صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي وتراني منعذا، صفحات من حياتي وتراني منعذا،
سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب،
بين قول وفعال من جناها العمر طاب، صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة نستكمل وإياكم فيها رحلة ابتدأناها قبل 3 حلقات. هذه حلقتنا 4 التي نقلب وإياكم فيها صفحات من حياة ضيفنا معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، فأهلا ومرحبا بكم يا دكتور. دكتور، في الحلقة الماضية كنا توقفنا مع المشاهدين الكرام حول جملة من الإصدارات التي أشرفتم عليها والكتب التي قمتم عليها. بودي أن أسأل في بداية هذه الحلقة عن بعضها، مثل الإنصاف والشرح الكبير والمقنع، هي كتب الحنابلة التي كان لكم عناية كبيرة بها أيضا، لعلنا نتحدث عنها بداية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، لما خرج كتاب المغني بالكيفية التي خرج بها، مضبوط بالشكل ومتقن، كان محل ارتياح كثير من العلماء، كثير من العلماء في المملكة وفي خارج المملكة، لأن طبعاته السابقة طبعات فيها إن شاء الله خير كثير، لكن لم تخدم كما خدمت الطبعة الأخيرة. وبعد ما صدر وانتشر، اتصل بفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. طبعا كنت في الجامعة وهو كان في فرع الجامعة في القصيم، واللي بالصلة وثقة قديمة يعني حتى قبل ما أتولى الجامعة. ورحمه الله هو من المشايخ المتميزين ومن المهتمين بكتب العلم وبخاصة كتب الحنابلة، فتحدث عن الكتاب وعن الجهد الذي بذل فيه، وقال إن هناك يعني كتابان آخران من أهم الكتب، وهو كتاب الإنصاف والشرح الكبير، وكلاهما شرحا على المقنع، وحبذا لو يعني يجمع الكتابان في نسخة واحدة، يكون المقنع الأساس ثم بعده الشرح الكبير والإنصاف. فقلت له رحمه الله اعمل نموذج وابعثه لي، فكلف عدد من طلابه تحت إشرافه وعمل نموذج بالفعل، عدد من الورقات وأرسلها لي، وتأملتها ودرستها وبدأنا نعمل فيه، وبعثتها أيضا للدكتور عبد الفتاح الحلو رحمه الله في القاهرة، فعدل وحسن، ثم طبعنا الطبعة الأولى أو الملزمة الأولى، وجاءت وبعثتها للشيخ محمد ليراجعها مع طلابه، وأعادها وعدتها له مرة ثانية، وأشرت هذا لهذا في المقدمة. وطبعا كان لهذا ما في الشك يعني أثر كبير على إخراج الكتاب، لأن يأتي اقتراح من إنسان يمارس العمل، يمارس العلم مع طلابه، وأنا أعتبر أن هذا نوع من أنواع التعاون المهمة في هذا المجال. ثم إن خادم الحرمين الشريفين لما عرضت عليه الأمر أيضا جزاه الله تكفل بإخراجه وطباعته. طبعا كتب الحنابلة نحن نحرص عليها، لأن الحاجة إليها قائمة بالنسبة للمملكة العربية السعودية، والحمد لله خرج العديد من الكتب، ولا تزال إن شاء الله يعني نحن نحرص على مواصلة الاهتمام بكتب التراث.
في أيضا من الإصدارات المهمة التي أطلعنا المشاهد عليها تفسير الطبري رحمه الله.
نعم، الجهد لمحمود شاكر طبعا في فائدة كبيرة منه، لكن هو رحمه الله لم يكمل، يعني بدأ ثم له طريقة تختلف عن الطريقة التي أخرجنا بها تفسير الطبري، هو يتوسع في اللغة العربية، يتوسع في التعليقات، يتوسع في أشياء أحيانا يخرج بالإنسان لأشياء أكثر مما يستدعي الأمر. ثم إن هناك يعني مخطوطات لم يطلع عليها، ولذلك وجدنا هناك نقص، لأن لم تصل إليه تلك المخطوطات.
وتوقع عند سورة إبراهيم.
نعم، بالتالي يعني صار هناك استدراك على كثير من الأشياء التي لم تكن موجودة في الأصول التي اعتمد عليها. طبعا الكتاب من الكتب اللي يعتبر هو شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله، وكذلك الدر المنثور طبع مؤخرا فيه، وهو من أهم الكتب التي بالذات تعتني بالآثار والتفسير بالمأثور. ونحمد الله أن أيضا العمل مستمر في مجال
الخير. أيضا البداية والنهاية جهد جبار وكبير خرج في عدد من الأجزاء.
البداية والنهاية ليس كتاب تفسير الحقيقي، ليس كتاب تاريخ فقط.
نعم،
هو يجمع طبعا ابن كثير رحمه الله موسوعة،
صحيح،
فيتصل بالتفسير ويتصل بالفقه ويتصل بالحديث طبعا
بالعقيدة، سجلت رسائل ماجستير
يعني كثير من القضايا، فهو موسوعة.
صحيح،
وهو أيضا من الأشياء التي يعني كان هناك بحث كثير فيها مع الدكتور عبد الفتاح الحلو رحمه الله، ومع أيضا الأستاذ محمود الطناحي رحمه الله في هذا المجال، وهما زميلان. ومن الأشياء التي طبعا أنا أهتم بها عقد الصلة مع العلماء الذين لهم عناية بالتراث وبالتحقيق. وفي أي دولة أو أي بلد يذهب الإنسان لها يفتش من الأشخاص الذين لهم عناية بالتحقيق، وتكون هناك صلة وتعاون، لأن مسألة التحقيق والتراث وإخراج التراث يحتاج إلى العديد من الرؤى وإلى العديد من المشورات. أحيانا بعض الناس يغيب عنه أن هذا الكتاب حقق وخدم، وبالتالي ليس من المصلحة أن تبحث أو يعمل الإنسان في كتاب وهناك ما هو أهم منه في هذا الموضوع. ولذلك أنا أعتبر أن طبعا البداية والنهاية من أهم الكتب، ونحن قرأناها سابقا على طبعتها القديمة، لأنها كانت تقرأ في المملكة أحيانا في المساجد. أنا أذكر وأنا صغير قبل أن أتخرج حتى من المعهد العلمي في المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية، كنت أقرأ البداية والنهاية على الجماعة، سواء في المسجد أو بعض الناس الذين يرغبون أن يستمعوا إلى قصص الأنبياء، يرغبون أن يستمعوا إلى الأحداث التاريخية. فالبداية والنهاية من الكتب التي قرأناها قراءة كاملة في وقت الصغر.
نعم، شرح العقيدة الطحاوية أشرتم معالي الدكتور في المقدمة إلى أنكم عدلتم بعض الأشياء بناء على ما جاءكم من عدد من أساتذة العقيدة
بعد الطبعة الأولى.
بعد الطبعة الأولى
من ضمنهم الشيخ المحمود.
نعم،
في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية طلبت منها أن يراجع.
نعم،
الكتاب، وراجعه وقدم العديد من الملاحظات وتم استدراكها في الطبعة الأخرى.
ويكتب في المقدمة، وهذا أيضا لابد أن يشاهد به، أنكم تذكرون هذا.
هذا من طبعا ذكر الفضل لأهله. نعم، الإنسان يذكر هذه الأشياء. أنا ذكرت فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين في مقدمة تحقيق الإنصاف، كتاب المقنع وشرحه الإنصاف والشرح الكبير، وكذلك ما يتعلق بشرح العقيدة الطحاوية. وفي أي مجال تجد هناك تعاون بينك وبين أي إنسان، نحن في شرح في تحقيق المسند استعنا بعدد من الإخوة في جامعة الإمام للمراجعة. كان من ضمنهم معبد، أحمد معبد، دكتور أحمد معبد.
نعم،
استفدنا منه في المراجعة. وكان من ضمنهم الأستاذ محمود ميرة أيضا، هو متخصص في الحديث، وكان لي جلسات معهم. بل في يوم من الأيام لما اختلفوا مع بعض المحققين منهم الشيخ شعيب وغيره، أرسلتهم إلى الأردن ليجتمعوا مع الإخوة ويبحثوا معهم بعض القضايا. الناس يتصورون أن هذه الكتب تخرج
بسهولة،
والأمر ليس بهذه السهولة. أحيانا الذين يعملون في التحقيق يختلفون في الطريقة، يختلفون في بعض القضايا، لكن يكون النقاش والبحث في أول الأمر، ثم يعتمد المنهج ويستمر الناس فيه.
بالنسبة للتأليف، ما دمنا لازلنا في هذه الوقفة، لا زال معالي الدكتور أيضا عاكف على مكتبته، وهناك شيء نخبر به المشاهد الكريم؟
والله أنا يعني بالنسبة للتأليف الإنسان يصعب عليه الآن فيما يتعلق بالتأليف، لأن لكن مراجعة الكتب التي صدرت قديما لإعادة طباعتها، البحث في تحقيق بعض الكتب التي يرى الإنسان أنه من المصلحة أن تخرج أيضا بالتعاون مع المؤسسات مثل مؤسسة الرسالة أو دار هجر، لا شك أن هذا برنامج أنا أجد فيه متعة وأجد فيه خير لنفسي وخير الآخرين.
هناك شيء في الذهن الآن؟
إن شاء الله إن شاء الله
ما نخبر به
إن شاء الله. يعني من أهم الكتب التي الآن نعمل عليها كتاب التمهيد لبني عبد البر، نعمل
على نفس ترتيبه أو الترتيب
لا الجديد. في ترتيب جديد بالإضافة إلى الاستذكار بالإضافة إلى القبس، كلها نجمعها في كتاب واحد ويعاد ترتيبها. كذلك من الكتب المهمة مع مؤسسة الرسالة العمل في تفسير القرطبي، وهو من أهم كتب التفسير، طبعا فيه ثروة لغوية هائلة، في عناية بالأحكام الفقهية، في عناية بالنصوص سواء كانت نصوص شرعية أو شعر عربي، وإن كان الكتاب خدم في طبعته السابقة أو طبعته السابقة، لكن أرجو أن تكون هذه الطبعة إن شاء الله من أفضل الطبعات التي تخرج.
أستأذنك في توقف ثم نعود مع الدكتور. مشاهدي الكرام، فاصلة ثم نعود لمواصلة حديثنا مع ضيفنا معالي الشيخ الدكتور عبد الله التركي، فابقوا معنا.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي. دكتور عبد الله، هيئة كبار العلماء أنتم أحد أعضائها، والهيئة لها شكلها سياسة ولها يعني اجتماعات متعددة، لا نريد الحديث عن هيكليتها ولكن نريد أن نتحدث عن الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي في الهيئة فحسب إذا أذنت.
أولا يا أخي الكريم، أنا التحقت بالهيئة وفيها علماء يعتبرون مشايخ لي، طبعا في مقدمتهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والمشايخ الآخرين أكبر مني في العلم وأكبر مني في السن وأكبر مني في المكانة، فهي فرصة ليستفيد الإنسان من هؤلاء العلماء. طبعا مما يميز هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية الحرص، أولا التأني، ليس هناك عجلة. الشيء الثاني يعني أن هناك أبحاث ودراسات تقدم لهذه الهيئة يستفيد منها أحيانا الإنسان الموجود في الهيئة. طبعا الهيئة كما هو معروف هي تبحث القضايا التي تمس مشكلات الناس في الوقت الحاضر، وهذه قضايا حساسة مثل قضايا البنوك، قضايا الاقتصاد، القضايا الطبية التي الناس في حاجة إلى بيان الأحكام الشرعية فيها، يعني ما يتعلق بالحياة. أكثر دراسات وفتاوى أو قرارات الهيئة تتعلق بقضايا مشكلات واقعية، طبعا هذه أحيانا لا يكتفى فيها بالرأي الشرعي، ولذلك نستفيد من رأي الاقتصادي، نستفيد من رأي الطبيب أو المتخصص في القضية العلمية. فالهيئة مجال للإفادة ومجال للاستفادة. أما طبعا الآراء الشرعية التي يرجع الإنسان فيها إلى كتب التفسير، إلى كتب الفقه، إلى كتب الحديث، فطبعا هذه تتفق مع المنهجية أو مع الدراسة التي درسها الإنسان وليست غريبة، لكن القضايا الجديدة هي التي تهمنا بالفعل، تنزيل النصوص والأحكام على الوقائع التي تجد في حياة الناس هو الذي يهمنا ويحتاج إلى رأي جماعي، لأن قرارات المجامع والهيئات العلمية تتجه للأمة كأمة. ولذلك أنا أحذر في مناسبات كثيرة من الآراء الفردية فيما يتعلق بحياة الناس، بالحياة الاجتماعية، بعلاقة الأمة مع الأمم الأخرى. ونحن بالفعل نجد أن هناك آثار سيئة من الآراء الفردية في قضايا تحتاج إلى صحيح. نظر جماعي ونظر مشترك صحيح. الهيئة فيها 20 عالم أو أكثر أو أقل، لديهم دراسات، لديهم تجربة، لديهم خبرة، هناك أبحاث تقدم لها، ما يخرج الرأي إلا وهو ناضج. كذلك مثلا المجامع الفقهية، أنا لي تجربة في المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، اشتركت فيه في العديد من جلساته، وكذلك في المجمع الفقهي في رابطة العالم الإسلامي، وهو المجمع الأول طبعا في من المجامع. يعني يتصور الناس أن الأمر هين، لا، تعد أبحاث عميقة في الموضوعات التي ستبحث قبل اجتماع العلماء، قبل اجتماع أعضاء المجمع،
وتعرض عليهم،
وتعرض عليهم، يعلقون عليها، يناقشونها، يستدركون الرأي، يقابل الرأي، أحيانا يكون هناك خلافات، تؤجل بعض الأبحاث لأن القضية تتعلق بأحكام شرعية، نعم، حتى تصل إلى الحكم الشرعي الذي تعتقد ويغلب على ظنك أنه حكم الله في هذه المسألة، لابد أن تبذل كل وسعك في الاجتهاد. وإذا تعددت الآراء وتعدد العلماء، يعني المجامع الفقهية فيها من مختلف المذاهب،
صحيح،
من مختلف المذاهب الأربعة، وأحيانا من يخرج حتى عن المذاهب الأربعة، لكن يهم الناس أن هذه القضية تطرح من مختلف الجوانب حتى يصل الناس فيها إلى قرار يعتقدون أنه هو الحكم الشرعي. طبعا هذه القرارات المختصرة التي تأتي في سطر أو سطرين
مر بها سنوات،
يتصور الناس أن الأمر هين فيها،
صحيح.
هناك أبحاث ومجلدات تسبق هذا السطر أو هذه الأسطر القليلة،
صحيح.
وخاصة في المجامع الفقهية والهيئات العلمية مثل هيئة كبار العلماء في المملكة.
الحقيقة مع الدكتور بين يدي عدد كبير من النقاط والصفحات، والوقت يداهمنا، أنا أستأذنك في أن أمر على بعضها مرورا سريعا. الدكتور عبد الله التركي عمل مستشارا في الديوان الملكي فترة، هذه الفترة كان لكم لا شك ذكريات في الديوان الملكي.
طبعا أولا صلتي أنا بالديوان الملكي صلة قديمة، يعني لما كنت في الجامعة، ونحن يعني ميزة نظامنا في المملكة تختلف عن أي دولة أخرى، يعني فيه البساطة، فيه العلاقة المباشرة بين الحاكم والمحكوم. الناس يترددون على الديوان الملكي، يقابلون خادم الحرمين الشريفين، يقابلون ولي العهد، يقابلون النائب الثاني في مناسبات عديدة. أيضا الصلة الوثقة مع المسؤولين في الديوان والمسؤولين في مختلف الوزارات، ليست هناك حجب، بمعنى أن الإنسان يقول والله هذا المكان لا يأتيه إلا فئة معينة من الناس، فالديوان مفتوح للجميع. وصلتي بالديوان قديمة، وبخاصة حينما كنت في جامعة الإمام، وكذلك لما كنت في الوزارة، لما عينت مستشار فيه ليس الأمر غريب بالنسبة لي، كل العاملين في الديوان أصدقاء وزملاء، والإنسان له صلة بهم وثقة، وكانت الفترة قليلة، صحيح. ليست طويلة، لكنها طبعا فترة تتيح للإنسان أن يعني يقدم وجهة نظره، وأن يلتقي بعدد من الذين يعملون في مجالات، وخاصة في المجالات التي لها صلة أو اهتمام أو علاقة بها، وقد أحيانا يرافق بعض الشخصيات التي تأتي من خارج المملكة ويجتمع معها ويبحث معها بعض القضايا.
مع الدكتور لكم عدد كبير من العضويات، نحن سنذكرها للمشاهد بعد قليل إن شاء الله، لكن أنا يعني لا شك أن هناك عضويات معينة لها يعني أهمية كبرى عندكم معالي الدكتور.
والله أهم شيء أنا في حياتي لما كنت في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،
الحلقة الأولى نرجع لها يا دكتور. يعني
حينما كنت في مجلس الجامعة أو في مجلسها الأعلى، طبعا مجلس الجامعة الإسلامية في المدينة كان أيضا من أعز وأغلى المناسبات، لأن الإنسان يجد العلماء ويجد سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في إدارته للجلسات التي يتيح الفرصة كاملة للناس. هيئة كبار العلماء أيضا يتذكر الإنسان سماحته، ويشيد أيضا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله المفتي الحالي في رحابة الصدر وسعة الصدر وإتاحة الفرصة لأي إنسان ليبدي رأيه بكل يعني ارتياح. طبعا اتحاد الجامعات العربية أنا اشتغلت فيه عضو 18 سنة،
ما شاء الله،
وكنا نتنقل بين مختلف العواصم الدول العربية، ويكون أحيانا خلاف شديد ونزاع، أخذ ورد، لكن هذا النزاع وهذا النقاش وهذا الجدل واحتدام أحيانا الأخذ والرد يجد الإنسان فيها متعة، لأنه يدل على أن الناس أصحاب قضية، وليس من السهولة بمكان أن يتنازل عن رأيه إلا إذا كان هناك قناعة. وأحيانا يظهر للناس أن هناك خصومة وعداوة، لكن ليس الأمر كذلك، إنما هذه الشدة من أجل الرأي الذي يتبناه الإنسان. وكم صارعنا حتى عدل النظام من النظام القديم الذي كان يعني متأثر بالأجواء التي كانت موجودة في ذلك الوقت، المد القومي العربي وإلى آخره، حتى تعدل النظام. وكان هذا الأمر في جامعة بغداد في شدة تمسك العراقيين بالبعثية.
نعم. أيضا هناك عضويات في مجالس غربية في أوروبا وأمريكا.
نعم، هناك العديد من المراكز الجمعيات العلمية في أوروبا وكذلك في أمريكا. الإنسان طبعا من خلال عمله في جامعة الإمام بالذات كانت لنا صلة بتلك المراكز أو الهيئات أو المؤسسات.
لضيفنا معالي الدكتور عبد الله التركي عضويات عديدة في المجالس والهيئات الوطنية والدولية. ففي المجال الوطني هو عضو في هيئة كبار العلماء، وعضو في المجلس الأعلى للإعلام، وعضو في مؤسسة الملك فيصل الخيرية، وعضو في لجنة جائزة الدولة التقديرية للأدب، وعضو في مجلس إدارة مكتبة الملك عبد العزيز العامة في الرياض، بالإضافة إلى عدد من العضويات. وقد اشترك في كثير من اللجان المؤقتة والدائمة لأغراض إسلامية وعلمية. أما في المجال الدولي فمعالي الدكتور هو الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، وهو رئيس المجلس الإسلامي العالمي في لندن، ورئيس رابطة الجامعات الإسلامية، ورئيس مجلس أمناء جامعة الملك فيصل في تشاد، وهو رئيس صندوق دعم الجامعات الإسلامية، وعضو في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة، ونائب لرئيس المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، وعضو بالهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في الكويت، وعضو مؤسس في مجلس جمعية البحوث الإسلامية في بون، وعضو في مجلس الأمناء لمنظمة الدعوة الإسلامية، وعضو في مجلس الأمناء لمعهد العلوم الإسلامية والعربية في أمريكا، إضافة إلى عضويته في عدد من المجالس واللجان التي لها علاقة بالتعليم الإسلامي أو الدعوة الإسلامية، بالإضافة إلى عدد من المنظمات والجمعيات العربية والإسلامية والدولية. أنا يعني قبل أن أدخل معكم في الرابطة، وهي وقفة مهمة مع الدكتور، سأعود بكم يعني أكثر من 30 عاما إذا أذنتم. اهتمامكم بالإعلام كان قديما جدا، وكان لكم مشاركات إعلامية قديمة في الإذاعة. حدثنا عن بدايات المشاركات الإعلامية لو سمحت.
طبعا بدأت في أحاديث.
أي نعم.
أحاديث في الإذاعة قبل التلفزيون. والإنسان يذكر أيضا قصص كثيرة فيما يتعلق بالأحاديث وكيف تعد وكيف تلقى وكيف أحيانا تختار. أنا أذكر في سنة من السنوات تبين لي أن الذي يحكم على الأحاديث التي أقدمها للإذاعة كان أحد طلابي دون أن أعرف، وأحيانا الحديث الممتاز يجعله في درجة أقل، والحديث الضعيف يرفعه إلى, 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 إلى مستوى، لكن يكون هناك نقاش. وكذلك لما بدأ التلفزيون في المملكة العربية السعودية، وكان هناك أيضا حملة على الناس الذين يتحدثون في التلفزيون، وبعض زملاء لي من الذين أحبهم وأقدرهم ويعني لهم مكانة خاصة عندي، منهم من قاطعني لماذا أخرج في التلفزيون، وإن كان فيما بعد رجعوا وأصبحوا أكثر مني خروجا في التلفزيون. أذكر مجالس الإيمان بالذات كان لي فيها
مجالس
مشاركة.
كانت مرئية ولا مسموعة؟
لا كانت مرئية.
زهير الأيوبي.
نعم كانت مرئية أول ما بدأ التلفزيون، وحتى من بعض الزملاء قال هذه ليست مجالس إيمان، قال مجالس شيء آخر. نسأل الله العافية. لكن كان لها أثر كبير. أنا لازلت أعتقد أن الإعلام من أهم الوسائل التي ينبغي أن يعتني بها المسلمون.
نعم.
ولذلك حرصت لما انتقلت للرابطة أن توجد هيئة للإعلام الإسلامي على مستوى الأمة كأمة،
جيد،
بحيث تكون إطار تجمع المهتمين بالإعلام.
نعم، وهذا الحقيقة لما قلت لك أنا أريد أن أدخل في الرابطة، أريد أن أتحدث عن هذه الجزئية إذا أذنتم لنا، ولكن بعد هذا الفاصل لأن كان سؤالي مدخل لهذا.
نعم.
إذن يا مشاهدي الكرام، فاصل ثم ندخل وإياكم في الأمانة العامة للرابطة مع معالي الدكتور عبد الله التركي بإذن الله، فابقوا معنا.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.
الهيئة الإسلامية العالمية للإعلام والانطلاقة المباركة إن شاء الله. قرر المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي إنشاء الهيئة الإسلامية العالمية للإعلام لتكون إحدى هيئات رابطة العالم الإسلامي، وهي ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسعى إلى الإسهام في تطوير مناهج الإعلام الموجه للمسلمين والدفاع عن قضاياهم وتقريب مبادئ الإسلام وتصحيح صورته في أذهان غير المسلمين عبر تحديث الخطاب الإعلامي الإسلامي. وبذلك نشهد اليوم ولادة هيئة جديدة ضمن الهيئات التابعة لرابطة العالم الإسلامي، ومنها المجمع الفقهي الإسلامي، المجلس الأعلى العالمي للمساجد، هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، هيئة الإغاثة الإسلامية، مؤسسة الحرمين والمسجد الأقصى، مؤسسة مكة المكرمة الخيرية، الهيئة الإسلامية العالمية للتعليم، الهيئة العالمية للقرآن الكريم، الهيئة العالمية للمسلمين الجدد، والهيئة العالمية للمرأة والأسرة المسلمة. ثم تأتي أخيراً أحدث الهيئات التابعة لرابطة العالم الإسلامي، الهيئة الإسلامية العالمية للإعلام. أهداف الهيئة: 1- توجيه الإعلام في البلدان الإسلامية إلى الدعوة للإسلام والتعريف به وبيان حكمه في المسائل العامة التي تحكم الشعوب الإسلامية والمجتمع الدولي. 2- التصدي عبر وسائل الإعلام للحملات المناوئة للإسلام وإحباط أهدافها والدفاع عن القضايا الإسلامية. 3- تطوير الخطاب الإسلامي الموجه للمسلمين ولغير المسلمين. 4- التنسيق والتعاون مع الأجهزة والقدرات الإعلامية الإسلامية والعالمية ودعم الأواصر بينها. 5- رعاية المؤسسات الإعلامية الإسلامية والعاملين بها. أما وسائل الهيئة كما وردت في خطابها الأساس الصادر عن المجلس التأسيسي للرابطة فهي كما يلي: 1- وضع الخطط والبرامج الإعلامية ومتابعة تنفيذها. 2- المشاركة بصورة فعالة في البرامج الإسلامية التي تنظمها وسائل الإعلام. 3- تنظيم الندوات والمؤتمرات الإعلامية ودعوة كبار المفكرين والدعاة الإسلاميين إليها في أنحاء العالم الإسلامي. 4- إنتاج وتشجيع برامج موجهة للأقليات الإسلامية في أنحاء العالم بالتنسيق والمشاركة مع الجهات ذات الاختصاص للتوعية بالإسلام وشرح أحكامه.
أما العمل الثاني من أولويات التأسيس فهو تشكيل اللجنة التنفيذية، وهم 5 أعضاء، من بينهم الأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للإعلام.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى، ومعنا ضيفنا معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي. دكتور، لازلنا في الإعلام، أيضا شاركتم في برامج الفتوى في بدايات ظهورها في الإذاعة.
نعم، كان هناك يعني برنامج أسبوعي تطرح فيه بعض الأسئلة والاستفتاءات والآراء، وكنت أرد عليها، وتطور فيما بعد أيضا إلى برنامج تلفزيوني في نفس المجال، ولكني فيما بعد انشغلت عن هذه القضايا وأصبحت قليلة.
نعم دكتور عبد الله، أيضا ندخل معكم للرابطة، رابطة العالم الإسلامي، وأنتم أمينا عاما لها، حفظكم الله ووفقكم وسددكم، جئتم للرابطة وسبقكم أيضا عدد من أصحاب المعالي ممن كان لهم جهد كبير فيها، لكن لما دخلتم أيضا كان في ذهنكم عدد من المشاريع.
الواقع أن الرابطة لا يعرفها إلا من يعمل فيها، هي يعني عالم آخر. إذا كنا سابقا نتعامل مع مراكز إسلامية محدودة أو مع منظمات إسلامية أو مع جامعات، فالرابطة تتعامل مع العالم كله، ومشكلات المسلمين لا تنتهي، ولذلك يأتي إلينا من كل حدب وصوب، يطلبون إعانات، يطلبون تيسيرات، يعرضون مشكلاتهم. وطبعا هذا شيء طبيعي، أولا نحن نحمد الله أنهم يعتزون بهذه الرابطة ويلجأون إليها، ولذلك في كل دولة وكل أقلية من الأقليات وكل مركز من المراكز، يعني الرابطة لديها كم من هائل من المعلومات. ولذلك كنت لما اطلعت على هذا الواقع حرصت أن تنظم هذه المعلومات في مركز مستقل، بحيث يكون هذا المركز هو المركز المتميز على مستوى العالم في المعلومات عن الأمة الإسلامية، عن مشكلاتها، عن قضاياها، عن مراكزها، منظماتها، شخصياتها، الأشياء الكثيرة. ولا نزال في هذا الأمر، ونرجو إن شاء الله أن يتحقق. طبعا الإنسان في مثل عمل الرابطة، وخاصة في الظروف الحاضرة، لأن عملي في الرابطة صادف هذه المشكلات التي جدت على الأمة الإسلامية، يعني هذا الغزو الثقافي، الغزو الإعلامي، التسلط على المسلمين في مجالات كثيرة، أوجب على الناس أو على العاملين في الرابطة وفي غيرها أن يرتبوا الأولويات. ولذلك يعني يهمنا الآن التركيز على القضايا الأساسية، يعني مثلا علاقة الأمة بالعالم الآخر، ومسألة الصراع الحضاري وحوار الحضارات نحن نركز عليه الآن ونعطيه أولوية.
يا سلام.
ما يتعلق بحقوق الإنسان الذي أصبح سيف مسلط على الأمة العربية والأمة الإسلامية، وكأن المسلمين والعرب لا يعرفون حق الإنسان، بينما الدين الإسلامي هو الذي أعطى الإنسان حقه وسبق العالم الغربي بمئات وآلاف السنين. قضايا حقوق المرأة وما يتعلق بها، وكأن المسلمين لا يهتمون بالمرأة. قضايا كثيرة نعطيها أولوية. مسألة التنسيق في الجهود، سواء بين المنظمات الإسلامية فيما بينها أو حتى بين الجهود الشعبية والجهود الرسمية، كل هذه القضايا تأخذ أولوية خاصة في عمل الرابطة. كما تعلمون حرصت الرابطة أن توجد هيئات مستقلة تعنى بقضايا أيضا دقيقة ومهمة، من أهمها مسألة الإعلام. فلدينا هيئة إسلامية عالمية للإعلام، لدينا هيئة أيضا عالمية للتعليم، وقضايا التعليم من أهم وأخطر القضايا، سواء كانت لدى الأقليات الإسلامية أو حتى لدى الكثير من الشعوب الإسلامية التي لديها نقص في وسائل التعليم وبرامجه وخططه. هيئة مستقلة للمسلمين الجدد، ما أكثر من يدخل في الإسلام لكنه يحتاج إلى رعاية، يحتاج إلى برامج، يحتاج إلى وسائل، يحتاج إلى متابعة. وطبعا هذا مجال واسع، والرابطة الآن الحمد لله قطعت فيه خطوات كثيرة. كذلك مسألة التعريف بالإسلام، مسألة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، هيئة الإغاثة طبعا هيئة قديمة وهي مرتبطة بالرابطة. هذه الهيئات الهدف منها أن تجمع المعنيين بهذه المجالات المتخصصة. مثلا موضوع الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، هذا موضوع من أهم الموضوعات، والرابطة قطعت خطوات كبيرة في هذا المجال، وهي تجمع المعنيين بالأمر على مستوى الأمة كأمة، من خلال المؤتمرات، ندوات، لقاءات، أبحاث، المجلة التي تصدرها، وكذلك بقية الهيئات.
معالي الدكتور، الهجمة الشرسة التي سلطت على العالم الإسلامي وبالذات على المنظمات والجمعيات الإسلامية، هل لان الرابطة منها شيء؟
أولا الرابطة تعتبر هي المنظمة الأم أو المنظمة الكبيرة على مستوى الأمة الإسلامية، وهي علاقاتها مع المنظمات الشعبية ومع المؤسسات الرسمية. الرابطة كرابطة الحمد لله لم يعني تتعرض لما تعرضت له بعض المؤسسات، لكن أي شيء يصيب المسلمين يؤثر على الرابطة. الرابطة تتأثر لأنها تنسق بين المنظمات الإسلامية وتتعاون معها. فإذا كان هناك هجوم على العمل الخيري، على العمل الإغاثي، على المراكز والمؤسسات الإسلامية، طبعا الرابطة مسؤولة، ولذلك تبادر باتخاذ موقف، بمتابعة، بدراسة. يعني حينما وقعت مثلا أحداث 11 سبتمبر، الرابطة أدانت هذه الأحداث واستنكرتها واتصلت بالعديد من المؤسسات الإسلامية على أساس أنها تستنكرها، وعقدت اجتماع خاص في الرابطة في مقرها في مكة لتبحث مع المنظمات والهيئة الإسلامية الاستراتيجية التي ينبغي أن تتبع في مواجهة الآثار، وخاصة الآثار الإعلامية، لأن مع الأسف الإعلام الغربي تسلط على المسلمين وجعل المسلمين أمة تكره الآخرين وتحمل الحقد وأمة إرهابية وأمة، يعني هذا أمر خطير. صحيح. لذلك لا بد من التنسيق والتعاون في مواجهة استغلال ما يقع من أحداث ضد الإسلام والمسلمين، والرابطة لا شك أنها معنية وهي المنظمة الأساسية على مستوى الأمة كأمة. وأنا أود أن أشير هنا أيضا أن القرارات التي تتخذها الرابطة سواء في مجلس التأسيسي أو في المجلس الأعلى العالمي للمساجد أو في مجمع الفقه هي قرارات على مستوى الأمة، لا تعني فرد ولا تعني شخص ولا تعني دولة، لأن يجتمع عدد كبير من العلماء من مختلف أنحاء العالم الإسلامي بل ومن أبناء الأقليات الإسلامية ويتخذون هذه القرارات، فما يصدر يصدر باسم الأمة الإسلامية ولا تمثل الرابطة وجهة نظر دولة معينة أو شخص معين.
معالي دكتور، الآلية المتبعة بالنسبة لكم فالرابطة لقضية من القضايا، الرابطة أصدرت عدد من البيانات كما تفضلتم قبل قليل، مثلا ما يحصل في العراق، ما يحصل في فلسطين، تصدر هذه البيانات بناء على آلية معينة؟
أولا لدينا في الرابطة العديد من الأقسام، وهناك متابعة يومية مع ما يحدث في هذه القضايا مع المراكز والجمعيات والمؤسسات الإسلامية، فتأتي إلينا بيانات، تأتي إلينا طلبات أن نستنكر هذا الأمر، يعني يتوفر لدى الرابطة الكثير من المعلومات لا تتوفر لدى الجهات الأخرى. بناء على هذه المعلومات هناك لجان متخصصة تدرسها وتنظر فيها وتتشاور مع العديد من المسؤولين سواء كانوا في المجلس التأسيسي للرابطة أو إذا كان يخص هيئات أخرى في الهيئات الأخرى، حينما تنضج الرؤية وتتضح يصدر البيان، فالبيان الذي يصدر لا يعبر عن وجهة نظر من أصدرك كشخص، هو يصدر باسم الأمين لكن هو لا يعني أن هذه رؤية الأمين فقط، الأمين ينقل رؤية الأمة الإسلامية والعالم الإسلامي ووجهة النظر العامة.
طيب أستاذك مع الدكتور، لازلنا في الرابطة بعد هذا الفاصل، أطرح مجموعة من الأسئلة إذا أذنتم. مشاهدي الكرام، سوف نعود إليكم بإذن الله بعد هذا الفاصل لمواصلة حديثنا مع ضيفنا معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، فابقوا معنا.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.
في الثامن من شهر شعبان من عام 1421 للهجرة عين ضيفنا أمينا عاما لرابطة العالم الإسلامي ليواصل مسيرته في خدمة أمته وليستمر في منهجه العملي الذي لا يعرف الكلل والملل، وقد استطاع أن ينهض بأعمال الرابطة استمرارا للجهود المبذولة قبله، كما استطاع من خلال خبرته السابقة وعلاقاته القوية بالعالم الإسلامي أن يمد الجسور في عمل الرابطة وأن يقيم العلاقات المختلفة التي تخدم عمل الرابطة وتضمن مسيرته بإذن الله. وقد كان للقاءات معاليه مع عدد من الشخصيات السياسية العالمية في أوروبا وأمريكا أثر كبير في تصحيح الصورة عن الإسلام، كما استمرت زياراته للمعاهد الإسلامية في الخارج ولقاءاته بالطلاب على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى الاطلاع المستمر على أنشطة وأعمال المراكز الإسلامية في الخارج والمتابعة الدقيقة لها والقيام على شؤون المسلمين في كل مكان من خلال زيارات لعدد من دول العالم العربي والإسلامي ودول العالم الأخرى في أوروبا وأمريكا وغيرها. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا معالي الشيخ عبد الله التركي. الشيخ عبد الله، اهتمام الرابطة كما أشرتم بالإعلام اهتمام مهم، لكن إن أذنتم لنا أن نتحدث بشيء من الصراحة، الرابطة ليس عندها إلا جريدة واحدة فيما يبدو، ومستواها ضعيف وتوزيعها ضعيف، إلى ماذا يعزى هذا؟
لا يحكم عليها بهذا الحكم، يعني طيب. بأنها نقول أنها يعني نتطلع إلى أن تكون أفضل من واقعها، لكن الهدف من هذه الجريدة هي جريدة العالم الإسلامي، هي تنقل أخبار وتنقل رؤية مراكز وهيئات وأنشطة الرابطة للآخرين، فهي الواقع ليست جريدة يومية تتابع الأحداث اليومية، لكن لو رأيت المراكز الإسلامية في أفريقيا وفي آسيا وفي حتى مناطق في أوروبا والجمهوريات الإسلامية كيف يلاحقون ويتابعون هذه الجريدة ويقرؤونها حرفيا، أحيانا نجدها حتى على جدران مراكزهم. لا يعني سررت أن هذه الجريدة تحقق الشيء الكثير. لدينا أيضا مجلة تطبع باللغة العربية وتطبع باللغة الإنجليزية،
مجلة الرابطة.
لدينا دعوة الحق، سلسلة تخرج شهريا، طبعا ليس لدى الرابطة الوسائل الكافية التي تمكنها من أن تنهض بالمجال الإعلامي، ولذلك الرابطة فكرت ودرست أن توجد هيئة مستقلة عن الرابطة تنهض بهذا العبء،
الإعلام الإسلامي،
الهيئة الإسلامية العالمية للإعلام. وقلنا أيضا في هذه الهيئة ليس الهدف أن تقوم بإنشاء أو تنفيذ يعني مؤسسات إعلامية، هي لا تستطيع أن مثلا أن تتبنى محطة تلفزيونية أو فضائية أو أي، لكنها
ممكن أن تشارك،
ترسق الجهود، تدعو الناس، تضع الخطط، تضع الاستراتيجيات، تقوم بدراسات وأبحاث.
لكن ما تستطيعون يا معالي الدكتور الميزانية؟
يعني قد نستطيع في المشاركة، لكن ما نستطيع في استقلالا أن نقوم بعبء مثلا محطة تلفزيونية أو قناة تلفزيونية أو حتى جهد متميز في المجال الإعلامي، لأن هذا يحتاج إلى إمكانات، ثم قد أيضا يؤثر على برامجنا الأساسية. الرابطة كمنظمة عالمية إسلامية مهمة التنسيق بين المنظمات الإسلامية ومعالجة القضايا الإسلامية الكبيرة، ولذلك هذه الهيئة إن شاء الله ستحمل عن الرابطة العبء الكبير متعاونة مع رجال الإعلام في الأمة الإسلامية.
اختيار مقر الرابطة في مكة رسالة؟
نعم،
اختياركم لأن يكون، أو الاختيار السابق أن يكون مقر الرابطة في مكة المكرمة، له رسالة؟
بكل تأكيد، أولا الأمة الإسلامية تنظر لمكة نظرها متميزة، ولذلك اختارت المملكة، الأمة الإسلامية اختارت المملكة واختارت مكة المكرمة، متنزل الوحي، منطلق الرسالة، وجود الحرم الشريف، الناس يقصدونها في أيام الحج وفي غير أيام الحج للعمرة، ولذلك لها معاني متميزة، وبالفعل أصبحت هذه الرابطة مركز مهم لوجودها في مكة المكرمة، ومؤتمراتها الناس يحرصون كل الحرص على المشاركة فيها، القرار إذا صدر منها وهو من مكة المكرمة لا شك أن له ميزة تختلف عن أي مكان آخر.
صحيح.
يعني ميزة دينية، أيضا التيسيرات التي توفر للرابطة في دولة المقر من حكومة خادم الحرمين الشريفين لا شك أنها أيضا تتيح لها مجال للانطلاق ولتأدية الرسالة.
نعم. معالي الدكتور، أخيرا دعني أبتعد بالحديث الرسمي قليلا، لكني يعني أرجو أن تلين في يدي وتوافقني على بعض الأسئلة، وإن كانت ربما تكون صعبة أن يتحدث الإنسان في شيء من الخصوصية. إعدادي للحلقة زرت عدد من المقربين لمعاليكم، أخبروني بأسرار الحقيقة. تعجب أن يكون معالي الشيخ يستطيع حفظه الله ووفقه أن يقوم بها. الشيخ عبد الله التركي رغم مشاغله كان يتصل أو يزور أمه يوميا إذا كان في البلد التي هي فيه، إذا لم يستطع فهو يتصل بها يوميا. ربما يكون من الصعب أن تجيب، لكني أريد أن أوصل رسالة. رغم المشاغل، رغم المسؤوليات الكبيرة، لم يغفل الشيخ عبد الله التركي في هذه الزحمة الصلة المهمة وهي صلته بوالدته.
أولا أسأل الله أن يعفو عني، لأن هذه القضايا ما في شك صلة الإنسان بوالدته أو يعني أمر واجب، فالإنسان مهما كان يعتبر مقصر، والوالدة والوالد يعني فرصة عظيمة للإنسان أن يبر بهم.
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين.
مع الشيخ أيضا يعني حدثني بعضهم حفظكم الله أن يعني حتى السائق الخاص ربما كان يتعب أحيانا في المستشفى، ربما كان تمر به ظروف، وكان الدكتور عبد الله التركي يتصل ويسأل عنه باستمرار، ماذا فعل السائق، ماذا فعل العامل الفلاني. يعني هذه أيضا أمور مهمة أن تصل للناس في زحمة يعني هذه المدنية التي أخذت الناس، كيف يمكن أن نوصلها؟
هو الإنسان يعتبر نفسه مقصر، والحياة المادية مع الأسف تجرفت كثيرا من الناس فيما يتعلق بعلاقاتهم مع أسرهم، مع أبنائهم، مع أقاربهم، حتى يعني من يعمل معك هو يعتبر شريك لك في كثير من القضايا. ولذلك ينبغي الإنسان قد يغسو في بعض المناسبات مع أحد من العاملين معه، لكن إذا فرغ لنفسه وراجع نفسه يجد أنه من الواجب أن يكون هناك مساحة للتعامل مع الإنسان. نحن مسلمين، المسلم ينبغي يعني رسولنا صلى الله عليه وسلم قدوة لنا. يقول خادمة أنس بن مالك رضي الله عنه أني خدمت لم يقل لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لي شيء تركته لما تركته. وخدامكم خولكم، يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن نطعمهم مما نطعم، وأن نكسوهم مما نلبس. يعني ليس معناه أن الإنسان سائق أو أن الإنسان خادم أو أن الإنسان إنه معناه يكون في طبقة يستدل فيها، لا، هو مسلم وإنسان قبل ذلك، لابد أن يشعر بالإنسانية. ولذلك نحن في حاجة إلى دروس أولا دينية، ودروس تربوية، ودروس اجتماعية. صحيح. وأتذكر في نشأتنا والدي رحمه الله وعمي والشخصيات التي يذكرها الإنسان فيما مضى وهي كبيرة، كانوا يأكلون جميعا مع خدمهم ومع من يتعاونون معهم، ولا يحس الإنسان أن هناك فوارق كبيرة. طبعا هذا بدأ يتغير الآن، لأن الحياة المادية والحياة الاجتماعية مع الأسف أثرت على كثير من الناس، وأصبحت الحياة تقاس بالمادة. طبعا هذا من أخطر ما يكون. أنا أعتقد أن متعة الإنسان في القيم، في المعاني، في الوفاء الذي أصبح الآن يعني شبه معدوم في حياة الناس، في أن تكون العلاقة بين الناس ليست قائمة على علاقة المصالح، بينما يكون هناك تعاون، يكون هناك تراحم، يكون هناك يعني يسود بين الناس ما كان سائدا لدى المسلمين ولدى آبائنا وأجدادنا. نحن الآن في تحول اجتماعي خطير في 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 حياتنا العامة، ولذلك تجد الأبناء مع الأسف لديهم تأثرات وتصورات تختلف تماما عن تصورات آبائهم.
صحيح. مع الشيخ انتهت حلقتنا، والحياة تنتهي بلا شك، لكن لا شك أن للدكتور عبد الله التركي حفظه الله بعد هذه المسيرة الطويلة أماني في حياته. ما هي الأشياء التي لا زال الدكتور عبد الله التركي يتمنى أن تتحقق في حياته؟
والله يا أخي الكريم، أولا أنا يعني سعادتي وسروري أني أنجز عمل، فإذا أنجزت عمل أجد نفسي مرتاح راحة كاملة أيا كان هذا العمل. يعني سعادة الإنسان في أن ينجز عمل، وخاصة إذا كان العمل نافع. طبعا ما يتمناه الإنسان كثير، ولكن أعظم أمنية وأسعد أمنية أن يخرج من هذه الدنيا وربنا راض عنه، لأن الإنسان في حياته يعمل لحياة أخرى. طبعا هناك مشروعات علمية، هناك مشروعات تتعلق بالأمة الإسلامية، هناك مشروعات تتعلق بمجتمعنا في المملكة العربية السعودية. يتمنى الإنسان بأن يكون هذا المجتمع مستقيم على منهج الإسلام، يبتعد عن الانحرافات، هذه الانحرافات التي أصبحنا نراها. يعني ما حصل من تفجيرات، ما حصل من ضلال لعدد من أبنائنا، يتألم ويندم الإنسان، ويعني يأسف الإنسان كيف وقع. فنتمنى أن يبقى مجتمعنا مجتمع نظيف، مجتمع متآلف متعاون، هناك لحمة قوية بين ولي الأمر وبين عامة الناس. هذه قضايا طبعا تشغل أذهان كثير من الناس، وأنا ممن يهتم بهذه القضية، ولدي الحقيقة العديد من الدراسات والآراء، أرجو إن شاء الله أن تصدر وأن تخرج، لكن الأماني لا تقف عند حد، لا تقف عند حد أبدا.
لكننا نحن أيضا في ختام حلقتنا نسأل الله تعالى أن يجزيكم خيرا، وأن يعينكم، وأن يسددكم، ويوفقكم، وأن يختم لكم بخير خاتم.
نسأل الله أن يوفق الجميع، وأشكرك على جهدك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل العمل خالصا لوجهه، وأن يختم لنا جميعا بما يرضيه.
معالي الدكتور، على مدى 4 حلقات أزعجناك فيها وأخذنا من وقتكم، شكرا لكم.
لا أبدا، أنا شاكر لك، ونرجو إن شاء الله أن نلتقي على ميدان البحث والنقاش وفي هذه القناة المباركة الطيبة التي سدت ثغرة كبيرة وحاجة كبيرة الناس في أمس الحاجة إليها، وهي قناة المجد.
الله خير. شكرا لكم مشاهدي الكرام، كنا وإياكم على مدى 4 حلقات في رحلة ماتعة مع ضيفنا معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي. قلبنا وإياكم شيئا من صفحات حياته، ما كان معي أكثر بكثير مما ذكرته لكم، ومسيرة ضيفنا أكبر من أن نمر عليها على مدى 4 حلقات. إنما أردت فقط أن أوصل رسائل سريعة من خلال هذا البرنامج، أتمنى أن أكون وفقت في طرح بعض الرسائل لكم مشاهدي الكرام. شكرا لطيب متابعتكم، شكرا للزملاء الذين صاحبونا في تصوير هذه الحلقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي وترانيم عذاب، صفحات من حياتي وترانيم عذاب،
سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب،
بين قول وفعال من جناها العمر طاب، صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.